الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها ووجه التبشير بها. واتقوا منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه ويرضى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، نعم الله عز وجل عن العبد كثيره، والانسان قد يقيس النعم بمقدار ما رضي رب العباد سبحانه وتعالى عنه. واكبر نعمه بعد نعمه الاسلام والايمان به، اللهم ارزقنا ايمانا صادقا ويقينا ليس بعده الكفر يا رب العالمين، ان نرزقك بامرين. هذان الامران ان وجدتهما في نفسك وفي حياتك فاعلم ان رب العباد بفضله راض عنك. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. ما هاتان العلامتان الكبيرتان المميزتان التي يستطيع الانسان ان يقيس بها رضوان الله عليه؟ ان تجد نفسك في الظاهر ممتثلا لامره وفي الباطن مستسلما لقهره. هاتان علامتان. الخطوه مداها دقائق معدوده، ارجو ان تركز معي في هذه الدقائق حتى نخرج بفائده. هل رب العباد راض عنا؟ اللهم اجعلنا كذلك، فان لم يكن فاللهم ارض عنا يا رب العالمين فيما رضي. الامر الاول ان تكون لله ممتثلا في ظاهرك، بمعنى ان تنظر الى جوارحك فتجدها مطيعه لله سبحانه، سواء تدري او لا تدري، سواء انت توقظها من غفلتها ام لا توقظها. يعني اضرب بعض الامثله، كما قلنا في الجمعه الماضيه وربما في مناسبات سابقه، ان رايت انك لا تستيقظ لصلاه الفجر اياما فاعلم انك بينك وبين الله حجاب. لماذا؟ لاننا قلنا ان هذا شرط، وطالما ما شرفت شرعه بالنهار لن يشرفك بالقيام بين يديه اما ليلا او الوقوف بين يديه، بالذات لصلاه الصبح. يعني هو اول اليوم تفتتح به البركات، توزع فيه الارزاق، العبد سبحان الله يبدا يومه يستجيب للداعي، الصلاه خير من النوم. وهذا دليل على ان المؤمن المواظب على صلاه الفجر هو اول درجه من درجات الاسلام، ان تصلي الصلاه في وقتها. ما افضل الاعمال يا رسول الله؟ ترى الصلاه على وقتها، الصلاه في وقتها، هذا هو افضل يعني او اول درجه من درجات الاسلام لما بلغت درجه الايمان بعد. انما درجه الاسلام تبدا ان تواظب على الصلاه في اوقاتها. هذا هو الفرق بين احمد وكهين، بين سبحان الله محمود وسبحان الله جون. ما الفرق؟ ان يقيم الصلاه بعد نطق بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. من اكبر وضوءها واتم ركوعها وسجودها لطفا كما يدق الثوب الابيض وترتفع الى ربها قائله حفظك الله كما حفظتني، اللهم اجعلني منهم يا رب. ومن لم يكمل وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها رغم انه صلاها في وقتها لطفا كما يلف الثوب الخلق ثوب القديم الممزق ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. تخيل صلاه ليس لها ثواب وانما هي دعاء عليك. اذا المساله تريد منك مراجعه الكتاب. اول علامه ان رايت انك لم تستيقظ لصلاه الصبح، سواء كنت سهران غير سهران، متعب غير متعب، فاعلم انك اقترفت من الذنوب ذنوبا حجبك رب العباد سبحانه وتعالى عنه فلا يريد ان تقف بين يديه في هذه اللحظات التي توزع فيها رحمات الله سبحانه. هذا اول دليل على امتثال الانسان في ظاهره بشرع الله. عندما تسمع منادي الخير واحد يقول لك انا عندي مشروع مثلا كفاله يتيم، هل لك في الخير؟ بلى، عندي مشروع او يعني عندي قريب لي او قريب او انسان في ضائقه ماليه هل تستطيع ان تساعد؟ قل بلى. اذا لما تجد نفسك سبحان الله تفتح لك هذه الابواب من الخيرات وانت تضع يدك في جيبك سريعا وتخرج او تتحرك وتطرق الابواب ابواب الخير، فاعلم ان هذا دليل على امتثال الظاهر في بشرع الله سبحانه وتعالى. عندما ترى منظرا قد ألفنا المناظر القبيحة، الجميع ألف، تعود الناس أن يفتح الشاشة لا فرق بين مذيعة وما يقال عليه فنانة أو عارية أو سبحان الله، فتعودت عيون الناس النظر على هذه الأمور، حتى أن أتخيل أن لو أحد سلفنا الصالح جاء وفتحنا هذه الشاشة التلفاز لما تبرك به سبحان الله. هذا أقل تقدير يعمله، لأنه سوف يفاجئ. لأن الإمام أحمد لما خرج في يوم ريح في بغداد أمنها الله وسلمها وسلم أهلها وكل بلاد المسلمين إن شاء الله رب العالمين سبحان الله، خرج في يوم ريح شديد في الهواء ريح تطير ثوب امرأة تسير أمامه طريقه لصلاة العصر موسم الخريف والهواء شديد والرياح شديدة، فوقعت عين أحمد على قلقال المرأة بنظرة أولى فغض بصره ووضع عباءته على وجهه وانتظر حتى اختفت المرأة وقال والله إن هذا لزمان الفتن. إذا التلقي يقين، ليس معنى هذا أن تعطي نفسك حرية وأحمد قال هذا زمن الفتن فماذا يصنع أحمد؟ أحمد سوف يغض بصره سنة 120 هجرية في بغداد وسوف يغض بصره في دبي 2006 ميلادية وسوف يغض بصره سنة 3000 ميلادية إن كان في زمن بقية. إذا غض البصر ليس مرتبطا بزمن ولكن المصائب يأتي بعضها يرقب، يعني لو سمع جدي وجدك من 50 سنة فقط أن دورا أو بناء البنية يسمى دار المسنين لمات الرجل كندا وحزنا على عقوق الأبناء، لكن الآن بعض أهل الخير حتى من باب الخير وأنا لا أراه خيرا سبحان الله أن يعمل صدقة جارية كدار المسنين، لا لا يعترف له. هذه مصيبة كبيرة. يقول ربنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما تدخل أنت بالليل ترى هل أولادك تغطوا بالفراش، هل هو يعني شدوا سحبوا الأغطية عليهم أم أنهم سبحان الله، هل ولد منهم نائم وذراعه ملتوية، هل البنت نائمة ورجلها نزلت من على فراش أو سرير فربما لا تدفع بدل، فأنت ترتب هذا الأمر. أنا أريدك عندما يكبر أبوك ويصل إلى سن معينة أوجده في بيتك وادخل إليه وإلى أمك واطمئن أنك إليه ما قد تغطى وقد نام واستراع. هذا إن أردنا أن ينزل الله علينا رحمته. أنا وأننا صنعنا دورا للمسلمين في بلاد المسلمين فأشك أن عمر بن الخطاب لو دخل وصار بالشوارع ورأى لوحة دار المسلمين لولى عمر وقال أنا أريد بلاد الإسلام، أنا أريد بلادا فيها محمد صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة تباعدت المسألة لأن الإنسان ما امتثل بأمر الله في الظاهر. إذا عينك هذه إن رأيتها أنت تغض عن محارم الله عز وجل اضمن أن عينك هذه لم تمسها النار بفضل الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرسه سبحان الله سحرت بلاد الإسلام والناس نام، وفي رواية أخرى وعين غض عن محارم الله. العين التي تغض ليس عن المنظر أيضا الذي يكسبك إثما وسوءا ولكن عن المناظر التي لا تحب أن ترى الناس فيها على عيونهم أو أن تتلطف أو تتجسد أو تدخل نفسك من باب الفضول أن تعرف أخبارهم. لا داعي ابدا لان تسال اخاك في كل وقت وكل حين ماذا تصنع الان؟ ماذا تعمل الان؟ اين انت جالس الان؟ من معك الان؟ من الى اي طريق تسير؟ اين كنت انت وزوجتك؟ اين انت وابنائك؟ يا اخا الاسلام هذا ليس من دين ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. عندما ترى او تجد ان اذنيك لا تريدان الا سماع الخير، وعندما تسمع القمع او الفسوق او الفحش او الاثم او الاغنيه او شيء لا يحب ان يسمعه الصالحون، عندئذ اعلم ان جارحه الاذن قد امتثلت لامر الله سبحانه. عندما ترى موظفا شريفا يكد ويتعب ويعمل، وعاملا شريفا يكد ويتعب ويعمل، ولا ياخذ بيده لا رشوه ولا حرام ولا شبهه ولا شيء من هذا ولا غلول ولا ما لا يحل له تحت عنوان الهديه وتحت عنوان الاكراميه وتحت عنوان الهبه، اذا ثق ان ظاهرك قد امتثل لامر الله. اما البنايه التي يبنيها مهندس ويشرف على مهندس استشاري ياخذ مما لا يحق له، لا البنايه فيها بركه ولا صاحب المال عنده بركة ولا الساكن فيها عنده بركة ولا البركة تنزل على القبيلة كلها وعلى البلد كلها، إذا لم نتقي رب العباد. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون العبد، ما قال رب العباد توبوا يا أهل الإمارات أما أنتم يا أهل الشام فلا داعي للتوبة، توبوا يا أهل العراق أما أنتم يا أهل مصر فلا داعي للتوبة، توبوا إلى الله جميعا. هذه الكلمة جميعا ضع تحتها مئات الخطوط حتى لا تتوب أنا ولا أتوب أنا، تستقيم أنت ولا أستقيم أنا. هنا الله عز وجل ينزل غضبه على الجميع ثم ينقذ المؤمن التائب يوم القيامة. إذا النقمة لما تنزل لا تختار سبحان الله تقول فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وتدبر القرآن وأنت تقرأ، يعني المصيبة لم تنزل على صاحب الانحراف فقط، لا تنزل عليك. لماذا؟ لأن مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا في سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها فقال الذين في أسفلها بدلا من أن نؤذي من فوقنا نخرق في مكاننا خرقا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم وما يصنعون هلكوا وهلكوا جميعا. كل أهل المجتمع كله ينزل عليه سلب البركه، ينزل عليه عقوق الاولاد، ينزل عليه عصيان الزوجات، ينزل عليه تبرد الازواج، انحراف الازواج، انحراف الجار، انحراف صاحب العمل، عدم امانه العمال وهكذا، لان البركه عندما تتبخر نسال الله ان يشيع البركه في اعمارنا وفي اموالنا وفي علمنا وفي ايماننا وفي ازواجنا وزوجاتنا وابنائنا وبناتنا وفي دولنا الاسلاميه حكاما ومحكومين، ان ربنا على ما شاء قدير. ايضا اذا رايت اقدامك مسرعه لمرضاه الله غير مسرعه في غير موضوعه في معصيه الله عز وجل، اعلم انك قد حصلت على الشق الاول من مرضاه الله عنك، وهو امتثال ظاهرك بطاعه الله عز وجل، ان يمتثل ظاهرك بطاعه الله وبتقوى الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني أو الشق الثاني من دليل رضوان الله عليك، اللهم اجعلنا من الراضين عنهم يا رب العالمين. أنا أكثر من الدعاء حتى بيننا صالحا أو صالحا وانكثر إن شاء الله أن يستجيب رب العباد من أجل إن شاء الله رب العالمين. وفي اليوم الجمعة ساعة ما وفق عبد المؤمن بالدعاء إلا واستجاب الله له، امتثال أو استسلام باطنك لقهره سبحانه. لما تنزل عليك المصيبة اول شيء اسال نفسك، هذا الابتلاء ممن؟ من الخالق ام من المخلوق؟ تعلم انه من الخالق. اذا الذي ابتلاك رحمن رحيم ام يريد ان ينتقل منه؟ الله رحمن رحيم سبحانه وتعالى يصلحك بالابتلاء، يصلحك بالامتحان، يصلحك بالقهر، يصلحك بان يخوض الناس في عبادك، يصلحك بهذه الابتلاءات ببنك في المعيشه، بزوجه متمرده، بابن عاق، هذا يريد اصلاحك، يريد ان تعيد سعادتك. هل الزوجه تمردت لان مالي فيه شبهه؟ هل ولدي عاق لي لانه لا يتقي الله؟ هل المراه تقول هل زوجي ابتعد عن طريق الله لانني انا امراه ما اتقيت رب العباد؟ هل لاني هدكت فتره؟ هل لاني فضحت امره؟ الى هذه الامور يعيد الانسان في سعادته عندما تنزل عليه الابتلاءات. اذا جاء المرض فقل والله ان في هذا المرض خير، اعد ثباتي، اراجع اموالي، ازكي عمالي، اشوف الايام التي لم اصبها، الظلم الذي ظلمته، المال الذي اخذته من غير وجه حق، الارض التي اقتصدتها من اخوتي، التعديات التي تعديتها على خلق الله، لحظه من الاستسلام والذله لله عز وجل. قال ربنا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. اذا الانسان متى ينتصر؟ عندما يذل. يذل لمن؟ لله. اما نحن لا نذل، نحن نذل للبشر للاسف. نحن اذا امر المسؤول امرا يعني وجب تنفيذ امره. هل تستطيع ان تكسر الاشاره الحمراء مره في مره؟ اسحب منك الرخصه. لماذا؟ لانك تخاف سطوه المخلوق الذي سن قانونا، فما بالك بقوانين الله التي سنها لك وهي رحمه بك. ومن ضمن هذه القوانين قانون الابتلاء، فلنتاذن ولنستسلم لقهره، عندئذ يكون هذا علامه ودليل واضح على ان الله قد رضي عنك. اللهم ارض عنك فيمن رضيت رب العالمين. اقول قولي هذا احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اكثر الابتلاءات التي ابتلينا فيها بها في العالم الاسلامي والعربي مناهج التعليم وطريقه الامتحانات. فاصبحت البيوت الان على مدى الاربعين سنه الاخيره والخمسين سنه الاخيره عباره عن ماسي ما بين الاب والام وما بين الاولاد والبنات. الولد كارث للامتحان، كارث للمنهج، والبنت مغلظة للمنهج، وكلاهما الولد والبنت كارث للمعلم، والمعلم ضيق الصدر للأولاد، وضيق الصدر لمدير الإدارة المدرسة، وضيق الصدر لوكيل الوزارة، وكل وزارة مستاء لأن المعلمين والإدارين لا يتقوا الله رب العالمين، وكلنا نشكو كلنا إلى الله عز وجل، ولا ندري من الظالم ومن المظلوم، هل أولادنا من المظلومين؟ أم نحن المظلومون معهم؟ أم نحن الذين ظلمناهم بهذا الرساء الذي درس؟ الولد صار عبارة عن وعاء الكل يضع فيه معلومات تقييمها وغطها وثمينها صحيحة وسبحان الله. وتبدأ يبدأ موسم الامتحانات ويبدأ التوتر، تبدأ قضية التوتر في البيوت. الأم في حالة توتر، الأب أيضا بالتالي في حالة توتر، الأموال تهدر سبحان الله، وتنظر إلى الولد والولد غير راضي، والأب يقول سبحان الله أتجرب أحسن مدرسة، أخذت أحسن جامعة، أنفقت عليه أكبر إنفاق، والولد غير راضي، وأمه غير راضية، والمنهج غير راضي، وإدارة المؤسسة التعليمية غير راضي، فمتى نرضى؟ سبحان الله، القضية أن كلنا منتعب، كلنا مبتلى، كل إنسان فينا مبتلى بقدر. حتى الذي تخرج ابنائه وصار له احفاد ايضا يحمل هم احفاده. هذه البيئه العربيه بطبيعتها التوتريه. وسبحان الله من عنده اولاد سعي ويتعب ويريد ان يتخرج الولد ويحصل على رخصه فيها ورقه تقول انه حدث حصل على الاجازه الفلانيه، ثم يتخرج يجلس بجوار اخيه عاطلا على الرصيف او على القهوه ينتظر الكرم عندما ياتي. اين الخلل؟ الخلل ان المجتمع يجب ان يهب نحو المنبع، يجب ان يستقي المجتمع ربه حتى يبارك لنا ربنا في ابنائنا وبناتنا ومناهجنا وتعليمنا وطريقه تدريسنا. اين هؤلاء المعلمون الذين كانوا اباء؟ صحيح بيننا معلمين مخلصين وهم اهل فضل وخير علينا وعلى ابنائنا، وانا حقيقه الامر في احد مؤتمرات التعليم قلت لو ان يعني اولياء الامور والاباء والامهات اعطوني توكيلا لقمت بتقديم كل يد معلم في بلاد الاسلام يعلم ابناءنا وبناتنا انهم والله يتعبون تعبا لا تعب بعد ذلك، ومرتبات قد تكون ضعيفه، وإجهاد الاولاد متعب، والواحد عنده اربعه اولاد او ثلاثه يعني لا قد لا ينيمونه الليل، وهو مسكين عنده في الصف 30 و40 وعنده في المدرسه وفي الجامعه 100 و200، ورغم ذلك يتحمل رذائل هذا ويتعمد ثقاله هذا ويتعمد صفاقه هذا ويتعلم سبحان الله. والوزاره والاداره تقول له اياك ان تشتم تلميذا، اياك ان تمد يدك على سبحان الله. والتربيه الحديثه للاسف غير التربيه التي تربينا عليها، والخلل كله ان الولد مجرد ان ينهي امتحانه يساله سؤالا في المنهج سوف ينساه لانه اوقف عقله وذهنه على المنهج فقط، واصيب بتقلص عقلي قبل ان يصاب بتقلص عملي وتقلص في حياتي بعد ذلك. وصرنا بعد هذه المناهج الكبيره التي تدرس لابنائنا لا انجبنا جابر بن حيان في الكيمياء ولا ابن سينا في الطب ولا الخوارزمي ولا الفارابي ولا أمجدنا أي ولا ابن رشد ولا سبحان الله حسن بن الهيثم، وإنما أصفار تنضم إلى أصفار. هذه أمة لا يصلحها إلا دين. وإذا عدنا إلى حقيقة ديننا وفق الله أبناءنا وبناتنا في وسائل التعليم. لكن أقول لأبنائي وبناتي كي لا يعني يصعقوا من والدهم ويقول هكذا على المنبر، يا أبنائي يا بناتي، أنتم ذاكرتم وتعبتم طوال العام، والامتحانات إما بدأت وإما عند البعض سوف تبدأ، يعني اهدأوا أعصابهم ولا تكونوا عبئا على آبائكم وأمهاتكم، اسمعوا وأطيعوا لهم، حافظوا على صلواتهم، كل رب العباد للتوفيق. قبل ان تدخل يا بني الى اللجنه اقرا فاتحه الكتاب، قل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. سم الله في اول اجابه، راجع وتمهل، لا تنتقل الى سؤال الا بعد ان تنتهي السؤال الاول، ابدا بالسؤال الاسهل فالاسهل ان شاء الله، واستحضر يعني فضل الله عليك وكرم الله عليك، وان نسيت معلومه فاذكر الله رب العالمين وقل ربنا واذكر ربك اذا نسيت واهدأ اعصابا واعلم ان بجهدك ومجهودك لن يضيعك رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الناجحين في الدارين يا رب العالمين. اللهم وفق ابنائنا وبناتنا الى ما تحب والرضا، وهيئ لبناتنا من ازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضا لبعض من اكرم الاكرمين، وارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه النوم رضا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين الراحمين. اللهم امن اهل فلسطين في بلادهم، اللهم اعد الينا المسجد الاقصى، اللهم اطعمهم من جوع واكسرهم من عرض وامنهم من خوف وانصرهم من هزيمه واخرجهم من القرى انك على ما تشاء قدير. امن العراق واهله، اللهم اعد العراق الى اهل يا رب العالمين، بلادنا وامراضنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ جماليك بقاتله السعاده اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان الذي قلت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكون حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. قولوا لا خلق رحمكم الله وأرسل الصالحين. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، تقريبا البيوت الآن في حالة من الغليان والثوران في موسم الامتحانات، وهو نظام لم يأتي لنا بنتائج إيجابية. المهم نحن في واقع مر، ولكن التعامل مع الواقع المر يجب أن تكون له سياسة شرعية. أولا، اهدأ بالا إذا كنت تتحمل زوجتك طوال العام بنسبة 60%، ارفع حاله الطوارئ الان وتحملها بنسبه 95%، يعني ارفع الحاله الى درجه الصفراء او الحمراء، ما ادري الدرجات العاليه اسمها اي لون يعني عند الادارات الحاكمه في البلاد الغربيه. وبعدين بقى انت حر تنزل الدرجه تطلع الدرجه، المهم نطلع من عنق الزجاجه التي توضع قطعها نظم التعليم للبيوت وللمجتمعات حتى يضيق الناس ذرعا بانفسهم. فاولا تحملها، هي في حالة غير طبيعية، لأن كثير من الأزواج إذا فشل الولد أول ما يشير الزوج يشير لمن؟ للأم. الأم لأنها مستوى هي كانت متعلمة أو غير متعلمة، أصبح حتى الأم اللي تعلمت من 30 عام مناهج التعليم اللي أخذتها لا تتابع مناهج الولد، ورغم تفوق مناهج التعليم التي تدرس الآن أولادنا أجهل من أجدادهم الذين ما درسوا إلا المراحل الأولى في التعليم. لا طقس الولد جميل، ولا لغة سليمة، ولا يستطيع أن يكتب موضوع إنشاء، وحتى في اللغة الإنجليزية التي يدعون أنهم درسوا بها للأولاد، إذا قلت الولد اكتب لي في موضوع كذا أو كذا، الولد لا يستطيع أن يكتب. وسبحان الله العظيم، الولد عنده 11 عام بشر سنة، فدخل على أمير المؤمنين فقال ابن عبد العزيز: يا مزاحم. مزاحم ده كبير الامناء يعني، او رئيس التشريفات مدير المراسل يعني، تمام الشيخ مزاحم ده كان متعب من اسمه، بس متعب في الحق. كان مزاحم امير المؤمنين عنده ورطه ماليه. ايه هي؟ اولاده في العيد عايزين كسوه، فلما لقى السبع بنات يبكوا قال احنا بس لبنات امير المؤمنين منظر، نخرج خارج البيت نلاقي الناس العوام لابسين الجديد واحنا بنات امير المؤمنين المهلهل والمقطع. فرق قلب عمر لابنات، فنادى مزاح: يا مزاح. قال له: نعم امير المؤمنين. قال له: اعطيني راتبا لشهرين، ممكن اقترب من بيت المال مرتب يردوا على ايه؟ على شهرين، استبدل معاش يعني. مزاحم غير مزاحم الحديث، غير حفيد مزاحم. حفيد مزاحم يعطي المفتاح كله بتاع الخزنة، لكن مزاحم الاصلي. قال: يا امير المؤمنين، هل يظن امير المؤمنين ان يعيش الى شهرين؟ مش عيب؟ فبكى عمر وقال: يا بناتي، اما ان تصبرن على هذا ويدخل ابوكن الجنه، واما ان تتمتعن بما تريدن به من زينه الحياه الدنيا ويدخل ابوكن النار. قالت البنات: بل لا نرضى الا لابينا الجنه. لكن حفيدات بنات عمر موديل 2006: انا اكلمك عن فستان العيش تولد الجنه والنار كده ولا ايه؟ من باب نزع البركه، من باب نزع البركه. المهم دخل ولد عنده 11 عام، يعني العام بيؤدي اي امتحانات الصف الايه؟ الخامس. كويس. طب بقى الصف الخامس من غير المنهج الانجليزي ولا المنهج الامريكي ولا المنهج البرازيلي ولا المنهج الكوستاريكي ولا المنهج التنجانيقي، المهم المنهج اللي كان ايام عمر بن عبد العزيز سنه 99 هجريه. احنا سنه كام اليوم هجريه؟ 1400 كام؟ 27، يعني من كام سنه؟ اقصد ايوه قدرنا 1328 سنه. واحد عنده 11 عاما من ألف. انظر الى موضوع الانشاء الذي او التعبير او المحادثه التي حادث بها امير المؤمنين. عمر ينظر لوفود المهنئين: قبيل فلان بزعيمها وقبيل فلان بزعيمها والبلده الفلانيه بكبيرها، ناس عده القوم جايين يباريها. قال يا ولد، قال يا قزاح، هل فتحتم الابواب حتى دخل عليهم الصبيان؟ في يعني مش بالاتساع ده يعني كده. قال الولد: يا امير المؤمنين، ان دخولي ما انقطك ولكن شرفني. بخد المراح دي عايزه كتاب لوحدها. دخولي عليك ما انقطك، ما انقطك من شبابك، انت تفتح الكبير والصغير والرجل والمراه، تأمير وانت مسؤول. سبحان الله. ما انقطك ولكن شرفني. يا امير المؤمنين، ان الله اذا رزق العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد اختار له خير. يا امير المؤمنين، ان المؤمنين 3: اكبر منك، ومن هو في مثلك، ومن هو اصغر. يا امير الثاني حضرتك، يا امير المؤمنين، لو كان الامر بالسن لكان بهذا الكرسي من هو اولى منك. لو القضيه بالسن، انت راجل عندك 35 سنه، في واحد عنده 50، واحد عنده 70، واحنا امه تقدر الايه؟ تقدر السن، فكان ممكن ما تقعدش انت على الكرسي اساسا، فبلاش تجيب السن ضعيف، ان في اكبر منك، خلاص؟ يا امير المؤمنين، اتخذ كبير المؤمنين ابا، واوصفهم ابنا، واوصفهم اخا، واصغرهم ابنا، فبر اباك وصل اخاك واعطف على ابنك. يبقى الرعيه كم نوع؟ 3 انواع. في اكبر منك ده ابوك، ابوك ده نوع ايه؟ تفرق. وفي واحد في سنك ده مين؟ اخوك، اخوك تعمل ايه؟ تصله. وفي واحد اصغر منك ده ايه؟ ابن، ابن ده ايه؟ تحن عليه وتعطف عليه. يا امير المؤمنين، ان بين ايديكم فضول اموال، يعني عندكم فلوس في الخزائن بتاع سبحان الله، ان كانت لله فوزعوها على عباده، ان كان بيت المال ده لله وزعها على عباده، وان كانت للناس فاعطوا كل ذي حق حقه، وان كانت لكم فتصدقوا فان الله يجزي المتصدقين المحسنين. فتقطع عمر راسه ولا شاشه بالبكاء. هات استاذ اللغه العربيه اللي بيحط المنهج، وقول تعالى ده مدير المخبر بس راجل نقيب على جنب حارس وقول له كلمتين يا عم قول كلمتين يا مات سبحان الله اسمك ايه هو اسم حسن يقول انا اسم محمود انسى نسي سبحان الله لكن الطبيعه تقوى الله تقوى الله عز وجل فالبيوت الان في حاله غير طبيعيه عامل زي المريض بعد العمليه او قبل العمليه متوسع قبل العمليه خايف واللي حواليه يطمنوه يرجع للنفس والاطباء يطمنوه ويشرحوا له الحاله ان شاء الله بعد العمليه تنفذ فانت الان اعتبر نفسك في الرعايه المركزه ها او اللي بيسموها العنايه المركزه انت في المركزه من غير عنايه خلي بالك انت في الحاله المركزه وانا بتوع الكيمياء بتوع القنابل النوويه عندهم حاجه اسمها الحجم الحرج حجم الحرج ده اللي هو الرقم السري المعروف اللي هو موضوع المواد المشعه اللي تنفجر بها القنبله النوويه دي ما حد يعرفها الا ايه الا العامل المفاعل وكده وقضيه المفاعلات فانت الان في النقطه الحرجه في السماء كلها فاما ان تصدق واما ان تصدق خلي بالك يعني اما ان تكون يعني انت مع زوجتك ضد الايام والامتحانات والمناهج واما ان تكون مع المناهج والامتحانات ضد ايه لو يعني كل الادماغ مين بعد الاخر ادماغ الولد المسكين لو عارف سبحان الله يعني الامتحان ولا مش امتحان ولا فانت خفت في المساله لكي يدخل الولد الى الامتحان وهو هذا الاعصاب ما نشعروش ان الامر فيه يعني خلاص عارف لان انت تعبت طول السنه وهذا اوان الحصاد فان شاء الله ركز على مهلك وهدم الروعه وان شاء الله ربنا هيكرمك وانت ولد مطيع واحنا راضيين عنك والولد يمشي وهو ايه منشرح الصدر اما الصدر توزعه وتوزعه شوف انا عارفه ساعتين تدخل امتحان انت زي خالق غبي هنعمل ايه ما هو بيدور على امه في الاخر الولد يطلع من البيت ايه خلاص عارف ان البيت فيه راحه ولا المدرسه فيها راحه ولا المنهج فيه راحه بدل يروح يلخبط بدل ما يجاوب الكيمياء يجاوب عربي ها لما يكتب موضوع الانشاء يكتب بتاع سبحان الله موضوع تاريخ اي حاجه في اي موضوع سبحان الله يعني اذكر كان معانا ولد في الابتدائي كان في الصف الرابع فالرئيس عندنا موضوع تعبير موضوع عن فضل العلم ففضل العلم ده كان موضوع كتبه الله يرحمه مصطفى الصادق الرافعي ده اديب العرب كلهم ما شاء الله فالرئيس فتح صفحه الكتاب بتاع مصطفى ونقل الصفحه زي ما هي فالمدرس طبعا ما شاء الله كان قارئ ايما كان المدرسين قارئين قراء يعني قال فلان الفلاني اللي هو التلميذ يعني هذا التلميذ ما شاء الله دلوقتي استاذ في الجامعه ما شاء الله لا قدر الله وهذه صفه يعني بعض المعلمين فصفر على عشره مصطفى الصادق الرفيع عشره على عشره ما شاء الله طبعا انا انت شاطر في النحو ما شاء الله عليك ده الراجل صاحب الموضوع اخذ العشر درجات النهائيه وانت سبحان الله انت بس نقال فسبحان الله فنحن نريد من اولادنا الابداع كيفيه الابداع لا تترك الاولاد في الصيف دون كتاب لابد افضل كتب ايش عناوين الكتب ايه افضل كتب يقراوا عن القدوات الصالحه فين التابعين فين تابع التابعين فين امهات الصحابه فين امهات التابعين اين هي ام ابي حنيفه ام الامام مالك والد الامام احمد بن حنبل والد ابي تيميه ام ابن القيم الجوزيه كيف انجبت هذا الانسان ام صلاح الدين التي ارضعت هذا الانسان العظيم الذي لما انتهت معركه حطين جمع التراب ووضع فيه وكتب وصيه لما اموت ضعوا هذا تحت راسي وان جاءني الملكان للحساب قلت يا رب هذا تراب جمعته من حطين من تحت سنابك الخير عندما استردت بيتك المقدس فربما يخفف الله عني من الحساب هذا بان هؤلاء يؤمنان ابو ذر يقول لزوجتي سوف يمر بك قوم صالحون ومن تمشي بالرمزه خارج المدينه وبعدين اخرجي هذا الصندوق فيه ثوب خرج الثوب والثوب الصحيح لما يمر خلوني يغسلوني ويكفنوني في هذا الثوب قلت ما هذا الثوب يا ابا ذر اذا زوجة ابي ذر ما فتحت صندوق ابي ذر خلي بالك انت مش مفتوح عندك الصندوق انت ذاكرة الصندوق الاسود اللي عندك هنا مفتوحة ان شاء الله مش عايز تخش بس لا اهلها واهل اهلها واللي يعرف اهلها سبحانه لان بهذا السوء نزعت البركة وبهذه القيم الكبيرة حتى تسأله ايه الصندوق ده مش الصندوق مين يا عم كده برضه تحب الوصيه واعرف ان انا ماليش شيء في الوصيه. لا، ما هذا الصندوق؟ افتح الفتح. ما هذا الثوب؟ هذا ثوب حضرت به الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اموت كفنني به. سبحان الله، هؤلاء هم الذين تركوا هذه البصمات الكبيره. فلا تترك ابنك في الصيف 3 شهور متتاليه يصاب عقله بالقبض. والعقل كما الجسد، الجسم اذا قعد من غير رياضه 2-3 شهور يتيبس. ولذلك نسبه تصلب الشرايين عند العرب وتيبس الاطراف اكثر من النسبه الغربيه. الغرب يشيل ويحمل وبتاع. لا سبحان الله، احنا قاعدين في البيت، يا ولد اسقني، يا بنت اعملي كذا، ما في حد فينا يتحرك لمن بيته. انزل امام البيت السياره، انزل امام المكتب السياره، وبعد ذلك ما اصبنا كلنا ليس بتخلف عقلي فقط، تخلف جسدي. وسبحان الله ما تجد سبحان الله اوروبيا واكتافه منحنيه زي حالاتك ما شاء الله من 80 سنه ولسه مستقبل الحياه. واحنا سبحان الله تسال ولد عنده 25 سنه ازاي حالك؟ الحمد لله على كل حال، لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه يا شيخ؟ عايز يبقى كبير يعمل مهم. سبحان الله، انا لله والا اليه راجعون. ايه اللي حصل؟ سيدنا عمر الله يرضى عليه فماشي كده فريق شباب سبحان الله كده، من انتم؟ قال له والله نحن نساك يا امير المؤمنين، نحن الطيبين الملتزمين. فضع علاه بالدره وقال امدتم علينا ديننا، ارفعوا رؤوسكم ان ديننا حي باقي. يا اخي الدين دين دين سبحان الله. من هؤلاء؟ قالوا يا ام المؤمنين هؤلاء هم المساك، الناس البشع، الناس اهل الثروات. قال سبحان الله، كان عمر رضي الله عنه اذا سار اسرع، واذا قال اسمع، واذا ضرب اوجع، وكان هو الناس حقا. هذا كلام ام عائشه في 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 تعليقها على حياه عمر رضي الله عنه. كان اذا مشي مسرع سبحان الله، ماشي مره كده سبحان الله وعلى الناصيه طبيعه الطريق، امراه اكتشفت فجاه انها جايه اذا وجها لوجه امام عمر. حصل للست رعب، اسقطت ذات بطنها من خوف. هذه رهبه يا اخوة سبحان الله. فبلغ عمر ان المراه اسقطت ذات بطنها، فوقف على المنبر قال ان امرأة قابلت عمر بن الخطاب ويقول عمال فاسقطت ما في بطنها، علي غرة في بي علي في القضية من عمال، وانا قتلت قتل خطأ. عمر لم يقعد يعني لم يحدث قصاص، لان جلد المرأة رئيس من الخوف قتل. سبحان الله، لان يقال انه لما كان يصير وقت الصحابة وتحله التفاجة الفجائية، يعني فجأة يقع الصحابة جميعا وقال بائمة كده اللي خلى رسول الله الشيطان اذا رآك سالكا طريقا سلك طريقا اخر. ابن خطاب في ايه؟ الشيطان يقول يا عم بلاش الا طريق هذا، ده فكرته صعبه سبحان الله. فقال الصحابه يا امير امراه صافت فاسقطت ما في بطنها لا يدخل عليك. قال علي يا امير المؤمنين ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامه لن ينفعوك، عليك غيره. فدفع عمر بيه في الجنة سبحان الله. هكذا هكذا ايه يا امير المؤمنين؟ شايفينك ماشي بالدابة وبعدين توقفها في مكان وترجع خطوات وتقدر عصا، عصا وقعت فين وهو راكب الدابة ومستأجرها. فلما رجع رجع على رجلي ثم عاد ركب الدابة، سألوه ما هذا يا امير المؤمنين؟ قال استأجرتها من مكان كذا لمكان كذا، فلو عدت بها هذه الخطوات فقد اخذت شيئا ليس من حقي، اتطعموني نارا يوم القيامه. لا الاسلام لا بد من العوده الى المنابع، ولا بد ان ندرس هذا لاولادنا، هذه القدوات التي سبحان نصنعها لابنائنا. ويعني كلمه اخيره اريد ان اقول لابنائي، ليس امتحان نهايه المطاف، وانما هذا تكليل لجهودك طوال العام، يعني من باب ان نشيع فيهم الامل. انتم تعبتم صهرتم وذهبتم الى المدارس الصباح والجامعات وحصلتم العلم وتحملتم يعني مئات العلم والماده الصعبه والماده النصف صعبه والماده السهله، ولكن الله عز وجل لن يضيع على ابنائي اعمالكم. رغم ان يعني دائما انا اتحسر على ان كل واحد فينا على الاقل عنده من الاولاد 3 أو 4، فلما نحصي ابنائنا اللي بيحضروا المسجد نجدهم 20 غلام ولا صبيه ولا تلميذ، وابقينا الباقي في البيت. وللاسف الشديد إذا كان في المسجد 100 من الرجال يجب أن أرى 400 ولد وبنت داخل المسجد على الأقل، ولكن نحن حجبنا النساء والاولاد والبنات في البيوت وجئنا نحن. انت تربيت خلاص، وبعدين انت تربيت على طريقتك سواء كانت صحيحه ام غير صحيحه، لكن نحن نامل في هذا الجيل الذي نريده ان يرفع الرايه ان شاء الله، يزيد عنا خيرا. اللهم بارك في اولادنا وبناتنا، اللهم رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اللهم ارزقهم بالاجابات الصحيحه والهمهم بالصراط المستقيم.